الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءتنا لكتاب الحيض، وهو 57 من قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، ونحن في صبيحة الجمعة 17 من شهر شوال عام 45 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. قال: وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن شيبان قال وحدثنا علي بن حجر السعدي، واللفظ له قال: أخبرنا علي بن مسر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض.
قال: قوله رحمه الله تعالى: كتاب الحيض. قد سبق أن نبهت على أن المحدثين قبل كل كتاب يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الأضبط للنسخ، وهو الأليق بالمصنفين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كل كتاب من كتب الصحيح والسنن كتاب مستقل بنفسه، وهذا مضطرد عند البخاري وعند الإمام مسلم وغيره. أما تبويبات الإمام مسلم فقد سبق أن نبهت على أنها ليست من الإمام مسلم رحمه الله، وهذا هو سبب التباين بين باب وباب. فالمشارقة عندهم تبويبات، والمغاربة لهم تبويبات، وغيرهم لهم تبويبات، وإنما أقرب ما قيل في وضع التبويبات أنها من الحافظ النووي رحمه الله تعالى. الحديث الأول الذي أورده في كتاب الحيض حديث عائشة رضي الله عنها، وعلاقتها في الحيض جلية. والحيض اسم مصدري، تقول حاضت المرأة حيضا، وهو يطلق على دفق الحيض، دفق الدم أثناء الدورة الشهرية، وسمي حيضا لمناسبته من الحوض، فبين الواو والياء معاوضة، الحوض مجمع الماء، وكنوا بالدم الخارج عن المرأة بالحي. والحيض مما كتبه الله على بنات آدم، فالقول بأن فلانة لم تحض، هذه ليست كرامة، بل هي دالة على المرض، دالة على الخروج عن طبائع النساء، إن الذي لا يحيض هو الرجل في الأصل. فالمرأة إذا ما حاضت معناها أنها بحاجة إلى علاج ومعالج. وخير نساء العالمين كمريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وآسية بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهن، كن يحضن، وكذلك أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وكما تعلمون فقد جاء ذكر الحيض في القرآن في قوله جل وعلا ويسألونك عن المحيض، لكن هناك باسم الظرف، فإن كلمة المحيض بالميم ظرف يطلق على الزمان وعلى المكان، المحيض يعني زمان الحيض، والمحيض يعني مكان الحيض، والمسؤول عنه إتيان المرأة زمن الحيض. ويسألونك عن المحيض، فجاء الجواب في الآية بالنهي عن مجامعتها، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لما قال عن فهمنا الزمان، لما قال في علمنا الظرف. وهنا الفرق بين الاسم الواحد الذي يطلق على الزمان وعلى المكان وعلى المصدر الذي يفرق إما السياق وإما الحروف. إذن في المحيض يعني في مكان الحيض، وهذا من رحمة الله أنه سبحانه أباح للرجل أن يباشر أهله فيما دون الفرج في زمن الحيض، لأنه لو قال قل هو أذى فاعتزلوا المحيض لفهم الناس اعتزال المرأة زمن الحيض، لكن قال فاعتزلوا النساء المحيضة ولا في المحيض، فهمنا الظرفية. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان إحدانا، وهنا يأتي السؤال كيف قالت كان إحدانا، لأن هن مجموعة نسوة، والمخبر عن واحدة منهن كان واحد منها يمكن يقول ليش ما قالت كانت إحدانا، يجوز في تذكير الفعل وتأنيثه الوجه، كان إحدانا تقول المرأة أو كانت إحدانا، يجوز فيه الوجه، لأنه إذا لم يل الفعل فاعل مؤنث حقيقي جاز فيه الوجه. وهنا إحدى أو أحدنا، هنا أيضا المقصود به شخص المرأة، والشخص أو كلمة أو لفظ الشخص مذكر، فجاز فيه الوجه. إذا نظرنا إلى المعنى جاز فيه التأنيث كانت إحدانا، إذا نظرنا فيه إلى لفظ الشخص المنوي فإنه يجوز فيه التذكير. إذا كانت حائضا، وحائضا وصف تقول المرأة حائض ولا تقول حائضة، لأنه وصف مختص بالنساء فلا يحتاج إلى علامة التأنيث. وهذه قاعدة مضطردة، كل وصف مختص بالنساء ما يحتاج لك تحط له تاء مربوط، فتقول امرأة حائض وامرأة حامل وامرأة مرضع. ليش؟ لأن وصف مختص، ما يمكن أن الرجل يرضع. اللهم عفوك ورحمتك في زماننا حيث الرجال تخنث، تعلمون أن بعض الرجال اليوم تخنث، أصبحوا يضعون الأدوية حتى يرضع، بل ومنهم من زاد في التخنث حتى أصبح الواحد منهم ربما يركب لنفسه آلة الرحم ليحمي، عياذا بالله. نعوذ بالله أن نكون في زمن الخسف والقذف. كان إحدانا إذا كانت حائضا، إذن كلمة حائض وصف مختص بالنساء. والحيض كما ذكرت علامة أو وصف مختص بالنساء وعلامة على البلوغ، فوجود الحيض دلالة البلوغ، وعدم الحيض في الصغر علامة عدم البلوغ، وانقطاع الحيض علامة اليأس. واللائي يئسن من نسائكم، والقواعد من النساء قيل هن اللائي لا يحضن، هذا أحد الأقوال في القواعد. وأصل الحيض كما سيأتي في الأحوال المعتدلة أنها 6 أو 7 أو 8، هذا هو أصل الحيض، فدون ذلك نوع اعتلال، وفوق ذلك نوع اعتلال، وانقطاعه في زمن القوة وفي زمن عدم الشيخوخة نوع تلال، وزيادته عن 15 يوما وزيادته عن 15 يوما أيضا نوع تلال. قالت عائشة رضي الله عنها كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشر، دل على جواز مباشرة الحائض فوق الإزار. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام لها بالإتزار تجنبا للأذى أو الدم أو القذى، وكون المرأة تتزر كناية عما نسميه نحن اليوم في عرفنا التحفظ، يعني أنها تلبس نوعا من الأقمشة لتتحفظ، سواء كانت يعني سروالا قصيرا أو قطعة قماش، ثم يباشرها يعني فيما دون الفرج، سواء كان ذلك بقبلة أو ملامسة أو مماسة أو نحو ذلك. ثم ورد المصنف حديث عائشة من طريق أخرى بلفظ قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا. إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزر في فور حيضته. هذه اللفظة الألفاظ تجلي المعاني، معنى هذا أنه كان ما لا يأمر بالاتزار إذا لم يكن في فور الحيضة، معناها كان يمكن أن يباشر بدون الاتزار إذا كان الدم ليس سائلا أو لا يسيل. هذه استفدناها من لفظة في فور حيضتها تتزر. مفهوم المخالفة إيش؟ في غير فور الحيضة لا تتزر. ولذلك فهمت عائشة أن هذا الفهم المخالف سيفهمه الناس، فماذا قال؟ ثم يباشرها، قالت وأيكم يملك إرضا. إذا لم تتزر وباشرت أهلك ربما لا تملك إربك، لا سيما والدم لا يسيل. وأيكم، أي هنا استفهام، والكاف للخطاب والميم للجمع. كم كلمة؟ 3 كلمات في كلمة واحدة. أيكم، أي للاستفهام وهو للتعميم أيضا، والكاف للخطاب والميم للجمع. وأيكم، طبعا الواو هنا واو حالية، أي أنا أخبركم بهذا، لكن الحال أن تنتبهوا. أيكم يملك إربه؟ يملك بمعنى يمسك، ويستطيع أن يكون مالكا مسيطرا. وإربه بسكون الراء، يوجد إرب ويوجد إراب، والإرب الجمع، والإرب الحاجة، كناية عن البضع. فأنت تقول، لو قال لك قائل أين تريد، تقول إن لي إربا نحو هذه البلد، يعني حاجة وحوائج. تقول وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. هذا فيه دلالة على وجوب الحذر من إتيان النساء في حال الحيض، وكأنها تقول إني إنما أخبركم بهذا لكني أحذركم من ماذا؟ أحذركم من قضية أن ليس كل أحد قادرا، أحذركم من أنه ليس كل أحد قادرا على أن يمسك نفسه عند الشهوة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. إذن هذه قضية أيضا مهمة لا بد أن ننتبه لها. وأيضا ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن قولها رضي الله تعالى عنها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه، فيه دلالة واضحة على أهمية البعد عن هذا الأمر لمن خشي على نفسه الوقوع في المعصية. طبعا إتيان المرأة في زمن الحيض بالإيلاج كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا بالإجماع، لا أعلم في هذه المسألة خلافا. إتيان المرأة في حيضتها بالإيلاج كبيرة من كبائر ثم أورد الإمام رحمه الله تعالى حديث ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، وهي ميمونة بنت الحارث الهلالية، تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حليظ، تأكيد لخبر عائشة رضي الله عنها، يباشر نساءه فوق الإزار، إما أن يكون كلمة فوق الإزار كناية عن موضع الحي، يعني أنه كان يتجنب موضع الحي، وإما أنها فعلا تتجر لفور الحيضة أو لفور الدم. أورد رحمه الله الحديث الأول، حديث باب مباشرة الحائض، أورده رحمه الله تعالى من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد الكوفي صاحب المصنف كما مر معنا مرارا وتكرارا، أخو عثمان، وزهير بن حرب أبو خيثمة النسائي البغدادي الإمام المعروف، وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي التميم، النيسابوري الهروي. بعض الناس ظن أن الإمام إسحاق من الموالي، والصواب أنه تميمي صليب. قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا، وهذا كما ذكرت من دقة ضبط الإمام مسلم لألفاظ الرواية وألفاظ التحمل. قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور ابن المعتمر الكوفي عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي عن الأسود بن يزيد الكوفي عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدنية. ثم أورد رحمه الله الحديث الآخر من نفس شيخه، قال حدثنا علي بن مسهر، قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، وقوله حدثنا علي بن مسهر هو القرشي، علي بن مسهر القرشي الكوفي أيضا، عن الشيباني وهو الإمام سليمان ابن أبي سليمان، سليمان ابن سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي، أبو إسحاق الشيباني الكوفي، حاء تحويل من إسناد إلى إسناد. قال وحدثني علي بن حجر السعدي، علي بن حجر بن إياس السعدي اليماني، لكنه يماني في الأصل، يماني في الأصل، ثم إنه سكن في آخر عمره بغداد كما هو معروف، ثم بعد ذلك سكن مر. إذا أطلق مر فمعناها اليوم عاصمة مر هي بلخ اللي تسمى اليوم مزار شريف. قال وحدثني علي بن حجر السعدي، قال أخبرنا علي بن مسر، قال أخبرنا أبو إسحاق ونفس الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود الكوفي عن أبيه الأسود بن يزيد بن قيس النخعي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ثم أورد حديث ميمونة من طريق الشيخ يحيى بن يحيى بن بكير النيسابوري الذي قلنا إن الإمام مسلم قد أكثر من الرواية عنه، فهو إمام نيسابور زمن تلمذة الإمام مسلم، وكان يحيى بن يحيى النيسابوري كان من كبار الذين نشروا الموطأ في بلاد المشرق نيسابور وما وراءه. يحيى بن يحيى نيسابوري طبعا تميمي هو. قال أخبرنا خالد ابن عبد الله وهو الواسطي، خالد بن عبد الله الواسطي عن الشيباني نفسه أبو إسحاق عن عبد الله ابن شداد ابن الهاد الليثي، عن عبد الله ابن شداد ابن الهاد الليثي، وهو أيضا ممن سكن الكوفة، فيقال له المدني الكوفي، آخر عمره سكن الكوفة. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثته أن أم سلمة حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، فقالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ميمونة من طريق مولى ابن عباس لكن بلفظ طويل، وأورد حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أما حديث ميمونة، قال كريب مولى ابن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. السامع هو كريب فهو الفاعل، وميمونة مسموع منها فمفعول لسمعت، وزوج بدل، لذلك نصب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والأفصح في كلمة الزوج عدم ربط التاء، سواء كان في حق الرجل وهو معروف أو في حق المرأة وهو خلاف العرف. فأنت تقول زيد زوج مثلا أسماء، تقول الزبير زوج أسماء، والأفصح أن تقول أسماء زوج الزبير، هذا هو الأفصح. أما الاتيان بالتاء فهذا اشتهر في عرفنا المتأخر، ولذلك قال كريب مولى ابن عباس سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضطجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. وهذا المقصود وبيني وبينه ثوب يعني في موضع المحيض، يعني في موضع المحيض، ويحتمل أن يكون ثوب النوم العام، وهذا فيه دلالة ظاهرة على جواز الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. والذين كرهوا مضاجعة الحائض إنما صاروا على طريقة اليهود، فهم كانت المرأة عندهم ولا زالوا إذا حاضت لم يجامعوها، بل ولا يتناولون منها شيئا ولا يناولونها شيئا، وكأن حيضتها في يدها، بل ويلجئونها إلى أن تكون في غرفة أو شرفة بمفردها حتى تطهر. عكس النصارى تماما، لا فرق عندهم بين كون المرأة حائض أو ليست بحائض، بل ربما يرون جواز مضاجعتها. أما الإسلام فالحمد لله هو دين وسط في كل الأبواب، فلم يعد الإسلام الحيض عن محلها من حيث الحكم، ولم يأمر باعتزال الحائض زمن الحيض مطلقا، وإنما أمر باعتزال الحائض في المحيض، وهذا واضح. ثم أورد رحمه الله حديث أم سلمة من طريق ابنتها زينب بنت أم سلمة، وهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أم سلمة حدثتها قالت: بينما أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة. الخميلة نوع من أنواع الثياب، الخميلة نوع من أنواع الثياب، مثل الآن نحن عندنا في عرفنا الحاضر في شيء اسمه شرشة، في شيء اسمه لحاف، هذا نوع من أنواع الثياب كانوا يتلحفون بها. قالت: إذ حضت، يعني إذ هنا للظرفية، إذ للظرفية، يعني جاءني الحيض وأنا مضطجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرأة الفطنة تدرك ذلك. قالت: فانسللت، الانسلال الخروج من اللحاف خيفة، فأخذت ثياب حيضتي، يعني أنها ذهبت تبحث عن شيء من الثياب كانت تستخدمه في التحفظ من الحيض. معنى فأخذت ثياب حيضتي، لا تفهم أن المقصود أن هناك ثوبا وإزارا وسروالا وتبانا خاصا بالحيض، لا، المقصود فأخذت ثياب حيضتي، يعني أخذت الثوب الذي به أتحفظ، هذا معنى فأخذت ثياب حيضتي. وأما اعتقاد بعض النساء أنها في حال الحيض لا بد أن تلبس نوعا معينا من اللباس، فهذه بدعة من البدع والمحدثات، كما أن من البدع المشتهرة في هذه الأزمنة أن المرأة إذا كانت في حداد لا بد أن تلبس السواد، هذا غير صحيح. نعم هي لا تتجمل، لكن ليس معنى هذا أنها تلبس السواد، هذا أشبه ما يكون بأفعال بعض النصارى وبعض اليهود، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أني رأيت في بعض البلدان أن الرجال أيضا يلبسون البناطيل والقمصان السود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تقول رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فستي، بكسر الفاء، أنا فستي بمعنى حطي. العرب تعاوض بين اسم الحيض والنفاس، لماذا تعاوض؟ لأن الدم واحد، لأن الدم واحد، فدم الحيض علامة على خلو الرحم من الحمل، ودم النفاس علامة على خلو الرحم من الحمل، لكن هذا قبل وهذا بعد، سبحان الله. ولذلك اختلف الفقهاء في الدم الخارج قبل الوضع بساعات، هل هو دم نفاس أو لا، والصواب أنه دم نفاس إذا كانت المرأة تشعر بالطاق. قال: أنا فستي. قلت: نعم. ولذلك لما كان في الشرع على حسب العرف السائد في زمان النزول إطلاق لفظ النفاس على الحيض والحيض على النفاس، كانت أحكامهما واحدة، فالشرع سوى بين أحكام النفاس وبين أحكام الحيض. قلت: نعم. فطن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، يعني بمعنى أنك إذا حضت ليس معناه أنك تنامين بمفردك، بل تنامين مع زوجك، لا سيما وقد أخذت ثياب الحيضة فلا يخشى التلويث منها. قالت وكانت هي القائلة قالت هي زينب بنت أم سلمة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجناب. هذه فائدة أخرى زائدة لا تعلق لها بالجناب، لكن لها تعلق بأحكام المياه، وهي أن المرأة إذا غرفت مع الرجل فلا كراهة في ذلك إجماعا، وإنما وقع الخلاف فيما لو سبقت المرأة الرجل فاغترفت، هل يكره ذلك أو يحرم أو لا يكره ولا يحرم. قد سبق بيان هذا في كتاب أحكام المياه. وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة، في دلالة على عظيم لطف النبي صلى الله عليه وسلم لأهله وزوجه. أورد رحمه الله الحديث حديث ميمونة من طريق شيخه أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح، أحمد بن عمرو بن السرح المصري، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن مخرمة ابن بكير القرشي، وهو أيضا ممن يقال عنه أنه يعني ذهب إلى مصر، وقيل بل هو مدني وهذا هو الأقرب، عن مخرمة ابن بكير القرشي المدني. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي المصري وأحمد بن عيسى، أحمد بن عيسى أيضا ممن سكن مصر وهو تستري الأصل من تستر، أحمد بن عيسى المصري التستري، قال حدثنا ابن وهب، يعني الأول أبو الطاهر قال أخبرنا، هذول الاثنين قالوا حدثنا، بعدين هذاك ابن وهب أبو الطاهر عن ابن وهب عن مخرمة عنه، هنا هارون وأحمد قال حدثنا قال أخبرني مخرمة، إذن عنعنت ابن وهب مرفوع، قال أخبرني مخرمة مرة ذكره، قال عن أبيه، إذن هذه رواية الأبناء عن الآباء، وهو بكير بن عبد الله ابن الأشج القرشي، بكير بن عبد الله ابن الأشج القرشي المدني، عن كريب مولى ابن عباس، عن كريب مولى ابن عباس المكي، قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وكريب هو من موالي ابن عباس، من موالي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان معروفا بالرواية عن ابن عباس أيضا، وهو مكي مدني، عن ميمونة بنت الحارث الهلالية المدنية رضي الله تعالى عنها. ثم أورد حديث أم سلمة من طريق شيخ محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال حدثنا معاذ بن هشام، وهو معاذ بن هشام ابن عبد الله الدستوائي، معاذ بن هشام ابن عبد الله الدستوائي البصري، قال حدثني أبي هشام بن عبد الله الدستوائي البصري عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو بصري أيضا، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي البصري، قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن أبيه عبد الرحمن بن عوف، وهو صحابي وهو تابعي جليل، أحد التابعين الذين كان إليهم المرجع في الفتوى في زمن التابعين، وهو أحد السبع منهم على اختلاف في السابع منهم. عن زينب بنت أبي سلم، وهي صحابية صغيرة، صحابية صغيرة، زينب بنت أبي سلمة، كذلك عمرو بن أبي سلمة، وهما ربيبا النبي عليه الصلاة والسلام، وأم سلمة هي هند بنت عتبة القرشية رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وحدثنا يحيى ابن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث قال: وحدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح: إذا كانوا معتكفين. قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنا حائض. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: حدثنا أبو خيثمة عن هشام أنه قال: أخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي فأرجل رأسه وأنا حائض. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال: يحيى أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. قال: حدثنا أبو كريم قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج وابن أبي غنية عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة من المسجد، فقلت: إني حائض. فقال: فناولينيها فإن الحيضة ليست في يدك. قال: وحدثني زهير بن حرب
عندك هكذا؟ فقلت: إني حائض. فقال:
فناولينيها.
عجيب.
طبعا في نسخة: تناوليها.
زين. نعم، نسخة ماشي.
قال: وحدثني زهير بن حرب وابو كامل ومحمد بن حاتم كلهم عن يحيى ابن سعيد قال: زهير حدثنا يحيى عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: اني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته.
خلص، عندي باقي حديث.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضعي في فيشرب، وأتعرق العرق وأنا حائض،
ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيي ولم يذكر زهير فيشرب. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن.
كم؟
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء سيد بن حضين وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهم، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما.
ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث أخرى كلها تدل على أحكام متعلقة بالحيض. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجل. إذن يستفاد من هذه اللفظة جواز ترجيل الحائض زوجه، جواز ترجيل الحائض زوجه، يدني إلي رأسه فأرجل. كما أنه يدل من جهة العكس جواز أن يدخل المعتكف رأسه إلى زوجه للترجيل أو للتنظيف، هذا يجوز. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف في أي جهة من مكان الإمام؟ يمين بالنسبة لي أنا، بالنسبة لكم يسار، فيمين، وهو عند الباب غرفة عائشة، يعني كان يعتكف في هذه الزاوية والباب في نفس الجهة الذي كان يخرج منه إلى الصلاة. واضح هذا؟ لذلك بعض المساجد في بعض المناطق إلى الآن يوجد باب خاص للإمام من هذه الجهة يدخل حتى يصل إلى الصف. جواز ترجيل الحائض زوجها، وجواز أن يطلب المعتكف ترجيل رأسه من الزوج، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. هذا سيأتي معنى ما يفيد هذا اللفظ، هذا المعنى من جهة أحكام الاعتكاف. المعتكف الأصل أنه لا يدخل البيت، هذا هو الأصل المضطرد للمعتكف. لماذا؟ لأن الأصل أنه يمكث في المسجد فلا يخرج من المسجد إلا لحاجة، فإذا كان لا يخرج من المسجد إلا لحاجة إذن تكملة الخروج لا يدخل إلى البيت إلا لحاجة. ثم ورد رحمه الله نفس الحديث من طريق آخر أنها قالت إن كنت لا أدخل البيت للحاجة، إن كنت لا أدخل البيت للحاجة، هي تخبر عن فعلها والمريض فيه، يعني هي كانت تعتكف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وكل نساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن كن يعتكفن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام حتى وفاتهن، ما تركنا الاعتكاف. هي تقول إن كنت لا أدخل البيت للحاجة، إذن علمت أنه يجوز إنسان يدخل البيت للحاجة. والألف واللام في كلمة البيت للعهد، يعني بيتي، والمريض فيه، ربما يكون في البيت مريض، ابن أختها، ابن أخيها، أختها، أخوها، أبوها، أمها، فما أسأل عنه إلا وأنا بار. يعني لا تتقصد زيارة المريض. ولهذا لو سألك أحد قال أنا معتكف يجوز أن أذهب إلى المستشفى لزيارة المريض، تقول لا، لأن هذا تقصد للزيارة. وهي تقول إنما أدخل إلى البيت للحاجة فأرى المريض فأسأل عنه من دون أن تجلس وهي مار، لا بأس عليك، طهور، ما تشوف شر ونحو ذلك. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله. هذا بوب عليه البخاري باب جواز إخراج المعتكف بعضه أو رأسه من المسجد. هذا لا يعتبر خروج، الخروج يكون بكل الجسم. مثلا لو كان المعتكف بحاجة إلى تهوية فأخرج رأسه ليتهوى، جاز. لو كان المعتكف بحاجة أن يخرج خدميه من المسجد، جاز، بدلالة هذا الحديث، بدلالة هذا الحديث. ومعنى الترجيل يعني التمشيط، فأرجله ومشطه. وسمي التمشيط ترجيلا لأن الماشط لا يترك الشعر حتى يصبح منحدرا كانحدار الراجل. قد يكون الشعر متجعد ومع التمشيط يترجل، يصبح كل شعرة منفرد. ولذلك الشعور يقولون ثلاثة أنواع: شعور جعدة كشعور أهل أفريقيا، وشعور مترجلة كشعور أهل الصين، هي مفردة بالحالة، وشعور سبط بين هذا وهذا كشعور العرب وغيرهم. تقول وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين، إذا كان معتكفا واضح أن الفاعل هو النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانوا معتكفين الضمير يرجع واو الجماعة إلى جميع المعتكفين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناته أنهم كلهم فاهمين أن الاعتكاف لا يجوز فيه الخروج إلى البيت إلا لحاجة. ما معنى الحاجة؟ الحاجة ليس هي حاجات الناس، انتبهوا، سؤال عن المريض حاجة الناس، المقصود إلا لحاجة أي لحاجة المعتكف، إلا لحاجة، فالتنوين هنا لحاجة المعتكف. ما هي حاجة المعتكف؟ أعزكم الله، يحتاج أن يدخل الكنيف فيذهب إلى بيته، إذا لم يكن في المسجد كنيف، يحتاج إلى أن يغتسل، إذا لم يكن في المسجد مغتسل، يحتاج إلى أن يأتي بالطعام والشراب، إذا لم يكن له من يأتي له بالطعام والشراب، يحتاج أن يغير ملابسه إذا احتلم، إذا لم يكن من يجلب له ملابسه إذا احتل. شوفوا الاعتكاف عندهم كيف، عندنا اعتكافاتنا الله يرحمنا برحمته، تليفونات وسواليف ولا حول ولا قوة إلا بالله. سجل عندك شمس خلص. وعن عائشة أيضا في الرواية الأخرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد وهو مجاور فأغسله وأنحر. هل هناك فرق بين المجاورة والاعتكاف أو لا فرق؟ بعض الفقهاء يفرقون بين المجاورة وبين الاعتكاف، وبعضهم لا يفرقون. المجاور قال المجاور هو الذي يمكث في المسجد أكثر الأوقات لكنه يخرج لعمل أو لسؤال مريض أو لقضاء حاجة أهله، هذا يسمونه مجاور. ها، عرفت المجاور؟ الذي يمكث أكثر الوقت في المسجد في رمضان لكنه يخرج لعمل. ولذلك اللي يداومون يقول لك أنا معتكف، يقول لا أنت مجاور وأنت معتكف، تطلع تروح دوامك وترجع تقول أنا معتكف. هذا يستقيم على قول الحنابل الذين يرون أن أقل الاعتكاف ساعة، أما الاعتكاف النبوي لا. وبعض الفقهاء قالوا لا، لا فرق، المجاور والمعتكف واحد، لأن أقل اعتكاف عندهم ساعة. قالوا لا فرق، إذن معنى وهو مجاور معاوضة بمعنى وهو معتكف. طيب حتى لو قلنا أن مجاور بمعنى المعتكف، اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام معلوم، ما كان يخرج إلا لحاجته، قالت فأغسله وأنحى. إذن نستفيد جواز غسل الحائض الثوب للرجل، جواز غسل الحائض رأس زوجها، هذا كله يجوز، مو بس ترجل. ومعلوم أن مع الغسل إيش يكون؟ مباشرة اليد للشعر ولا لا؟ تدريك ونحو ذلك. ثم ورد حديث عائشة أيضا من طريق أخرى، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وأنا في حجرتي. إذن هي لا تدخل المسجد. لماذا هي لا تدخل المسجد؟ لأنها حائض. وأنا في حجرتي، نستفيد من كلمة وأنا في حجرتي، فأرجل رأسه وأنا حائض، عدم جواز دخول المرأة الحائض المسجد إلا لضرورة كخوف أو فوات شيء. وهل يجوز دخولها للحاجة؟ الصواب أيضا يجوز دخولها للحاجة. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها في رواية أخرى قالت كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض بنفس الماء. ثم ورد حديث عائشة من طريق آخر وفيه من الزيادات والفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ناوليني الخمرة من المسجد. ها، الخمرة وين؟ في المسجد ولا في حجرة عائشة؟ ها، الخمرة في المسجد. طيب ما دام في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخمرة. لذلك يقولون في الكلام تقديم وتأخير، وهنا لابد الإنسان أن ينتبه لسياق الكلام. معنى الكلام، انتبه، شوف العبارة كيف. عن عائشة قالت معنى الكلام أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد أن أناوله الخمرة. ها، في تقديم وإيش؟ تأخير. من أين فهمنا هذا؟ من الرواية الأخيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة ناوليني الثوب، إذن الثوب كان في بيتها، فقالت إني حائض. في الرواية اللي بعدها أيضا في هذا الكلام. إذن معنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ناوليني الخمرة من المسجد، الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بالفاعل، فهو صفة للفاعل. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد، صفة للفاعل اللي هو قال ناوليني الخمرة. الخمرة نوع من أنواع الثياب، إما يتلحف بها الإنسان أو يفترشه. قالت فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. إذن في دلالة على جواز مناولة الحائض أخذا وإعطاء. ليش قلنا أخذا وإعطاء؟ لأن كلمة ناوليني وناول يشمل الأمرين، ولذلك الحائض تناول وتناول. عن عائشة قالت أيضا في الرواية الأخرى
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوله الخمرة من المسجد، فقلت قلنا من المسجد جار مجرور متعلق بالفاعل أمرني رسول الله من المسجد، يعني هو في المسجد ناداني وأمرني وقال لي، فقلت إني حائض، يعني تعال انتخذ أنا حائض، فقال تناوليها يعني خذيها بيدك وأعطيني، أو ناولنيها، ناول فعل أمر، تناوليها فعل مضارع، ها تناوليها فعل مضارع، أما ناولنيها فعل أمر، وناول فعل ماضي، والنون في النون في ناولنيها تسمى نون الوقاية، ناولنيها أي الخمر، فإن الحيضة ليست في يدك، وهذا واضح. أما الحائض لا تدخل المسجد، فلو كانت الخمرة في المسجد لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام ناولنيها. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هذا صريح الآن، صريح في أن الجار المجرور في الروايات السابقة متعلق بالفاعل، فقال يا عائشة، فقال يعني وهو في المسجد، يا عائشة ناوليني الثوب، أيضا فعل أمر، ناوليني الثوب، والثوب هنا مطلق في الرواية السابقة أنها خمرة، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك فناولته. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها وفيها من الفوائد والأحكام المتعلقة بالحيض أيضا جواز الشرب من ورائها، كما مر في الأحاديث السابقة جواز غسل الحيض رأس زوجها وترجيله، وطهارة في هذا الحديث طهارة سؤرها، وكما سيأتي والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن بين يديها. تقول عائشة كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي عليه الصلاة، أناوله الضمير راجع إلى الإناء، أناوله الإناء الذي فيه الماء، أناوله ضمير راجع إلى الإناء، أي أناول الإناء النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع فاه على موضع في، على موضع فيه، يعني يضع شفته على المكان الذي كانت عائشة شربت، وهذا من حسن عشرته صلوات ربي وسلامه عليه مع زوجه، وأيضا يدل على أن سؤر الحائض ليس بنجس، لأنه معلوم أنه أنها لما شربت لا بد أن شيئا من لعابها أو شيئا من بقية الماء في نفس المكان موجود. قالت وأتعرق العرق وأنا حائض، العرق بسكون الراء القطعة من اللحم، وأكثر ما يطلق على ما فيه، على ما فيه من العروق كاللحم الموجود في الفخذ أو اليد. وأتعرق العرق، أتعرق يعني أقطعه بأسناني، تأخذ قطعة اللحم الذراع مثلا ثم تقطع اللحم بأسنانها ثم تناول قطعة اللحم بالعظم للنبي عليه الصلاة والسلام. تقول وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، فاه يعني فمه، وهو لغة في الفم، يجوز فيه حذف الميم ويجوز فيه حتى حذف الهاء معا. فتقول قلت بفي، قلت بفي يعني قلت بفمي يجوز، وقلت بفي أي بفيك يجوز، ويجوز أن تقول قلت بفمي بالميم، ويجوز أن تقول قلت بفمي بإثبات الياء. الأمر فيه واسع، فيضع فاه بدال فمه على موضع في أي فمي، فمي أصلها فمي. حذف الميم وصار الياء هو الباقي. والصواب في كلمة على موضع في بعدم التشديد، بعدم التشديد. لماذا؟ لأن الميم محذوفة والياء ياء المتكلم، وياء المتكلم ليست مشددة. ها قلمي فيها تشديد؟ ما فيها تشديد. إذن معناه الصحيح فيضع فاه على موضع في. لكن بعض اللغويين يقول يشدد، ليش؟ قالوا تفريقا بين في الجارة والظرفية وفي بمعنى الفم، ولا أدري هل هذا اصطلاح حادث أو مسموع. قال ولم يذكر زهير فيشرب. ثم أورد أيضا حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري، الحجر ما بين اليدين والرجلين يسمى حجرا. فأنت تقول تناولت المرأة ولدها بين حجرها أي بين يديها. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ في حجري، يعني هي تفتح قدميها ويديها والنبي عليه الصلاة والسلام يتكئ على نحرها وصدرها، فأصبح بين حجرها. والحجر بفتح الحاء ويجوز فيه الكسر، تقول حجري وحجري. وبعض اللغويين يفرق بين الحجر والحجر فيقول الحجر ما بين اليدين والقدمين، والحجر المكان المسور، المكان المسور، ومنه حجر إبراهيم أو حجر إسماعيل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. هذه فائدة لطيفة، أن الحائض لا تقرأ القرآن لكنها تسمع القرآن. إذن إذا جاءتك امرأة وقالت أنا إذا ما قرأت القرآن في حال الحيض أنسى، الأمر سهل، قل لها اسمعي بس انتهت الإشكال، يجوز لها أن تسمع. الأصل أن الحائض لا تقرأ القرآن، لذلك هي قالت فيقرأ القرآن وأنا أسمع. قد بوب عليه البخاري باب سماع الحائض القرآن. ومن باب أولى أنها إذا كانت لا تقرأ القرآن أنها لا تمس المصحف، فإن مس المصحف فيه معنى قراءة القرآن. الناس ليش يمسون المصحف؟ عشان يقرؤون، وفيها زيادة معنى على القراءة وهي اللمس. وقد اتفق على هذا السلف وعلى ذلك الخلف، وخالف فيه الظاهرية وبعض من تأثر به كالشوكاني ونحوه. ثم ورد حديث أنس رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك قال إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيه. الألف واللام في كلمة اليهود، ننتبه، الألف واللام في كلمة اليهود ليس في كل موضع للاستغراق. يعني قد يجيك يهود يقولك إحنا ما نسوي أشياء، قل يا أخي الألف واللام فيه للعهد أي اليهود الموجودين في المدينة، مثل قوله جل وعلا وقالت اليهود عزير بن الله. هل كل اليهود يقولون هذا الكلام؟ لا. إذن الألف واللام للعهد. اليهود الذين كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بعضهم وقالوا إن عيسى كلمة الله وابن الله، أولئك اليهود خاصموا هؤلاء النصارى فقالوا لا، عزير ابن الله وكلمة الله، وعنوا بالبنوة المكان والمنزلة، وعنوا بالبنوة إيش؟ المكان والمنزلة والدلال، يعني أنه يتدلل على الله كما يتدلل الابن على أبيه. إذن قول أنس أن اليهود إيش؟ الألف واللام للعهد وليس الاستواء. كانوا إذا حاضت المرأة، اليهود تعلمون أنهم طوائف كثيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام اختلف اليهود على 71 فرقة، فما يجي تلزم بالقول الواحد كل اليهود، لأن هذه أقوال متعددة. كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، وهذا دليل على أنهم يتشددون فيما يسمى في باب التطهر أو في باب النجاسات بزعمه. لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، لم يؤكلوها تأكل بمفردها، واضح. طيب ولم يجامعوهن في البيوت، يعني أنها تدخل في غرفة لا أو في شرفة لا تبقى بمفردها جميع وقت حيضتها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي الأولى ساكنة، الأولى مجرورة بالإضافة، والثانية منصوبة على مفعولية سأل، فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وها هنا يأتي السؤال، متى كان نزول هذه الآية؟ أفي أول مقدم النبي عليه الصلاة والسلام أم بعد مضي سنة؟ الأقرب في نظر القاصر أن هذه الآية نزلت في السنة الثانية. ليش؟ لو قال لك قائل يا أبا ناصر وش الدليل؟ تقول الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول مقدمه كان يحب موافقة اليهود رجاء إسلامهم، فكان لا يتقصد مخالفته، وإنما أظهر التقصد في مخالفتهم بعد تحول القبلة وظهور عنادهم وبعد غزوة بدر الكبرى. واضح هذا ولا لا؟ طيب الآن هنا لما تسمع القصة تعرف أن اليهود أصابوا بالغيظ، امتعضوا، كيف يخالفنا؟ إذن معناها ما كان في أول الأمر، لأن في أول الأمر ما كان يخالف، فكانوا يتبجحون ويفتخرون، يقولون إن محمدا يوافقنا. وهذا في فائدة للنظر في زمان النزول. فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. قوله جل وعلا قل هو أذى نكرة، ولم يذكر نوع الأذى، أذى بدني، أذى نفسي، أذى لك، أذى لها، أذى للرحم، أذى لأعضائك التناسلية، لأعضاء التناسلية، ما ذكر. القاعدة أن المعمول إذا لم يذكر دل على العموم، إذن أذاه عام، قل هو أذى، يعني الله جل وعلا ما حرمت يانا المرأة زمن الحيض إلا ليبعدك عن ما يؤذيك، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ومن رحمة الله أنه ما قال فاعتزلوا النساء المحيضة، وإنما قال فاعتزلوا النساء في المحيض فقط، أي في مكان الحيض، قال إلى آخر الآية هي ولا تقربوهن حتى يطهر، يطهر أي من الحيض. فإذا تطهرنا أي إذا اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله. قال أنس رضي الله عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا يسمى تطبيق معنى في المحيط، يعني المحرم اتيانها في المحيط، ما عدا ذلك لا يوجد شيء محرم. تقبل زوجتك، تلامس زوجتك، ها؟ ما لا يوجد شيء محرم. المحرم هو النكاح، الوطء في الفرج. اصنعوا كل شيء، هذا تعميم لمعنى فاعتزلوا النساء في المحيض. تخصيص فهم من معنى في المحيض بدلالة عكس مفهوم المخالفة عموم جواز كل شيء، لكن هذا العموم الذي هو جواز كل شيء جاء منطوقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، صار أقوى. اصنعوا كل شيء، هذا عام، إلا النكاح اللي هو إلا الحيض، إلا في الحيض. فبلغ ذلك اليهود، أي بلغ خبر النبي صلى الله عليه وسلم الصريح صنعوا كل شيء، المفهوم من مفهوم المخالفة في الآية بلغ اليهود، فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ المخالفة مع اليهود في القبلة، خالف، وهم يعلمون أن هذا علامة نبي آخر الزمان. ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وكان من سادة الأنصار رضي الله تعالى عنهما، فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا كذا وكذا، كناية عن القول الذي قاله أنس رضي الله عنه، ويمكن فيه أشياء أخرى سمعوها ونقلوها للنبي عليه الصلاة والسلام. أفلا نجامعهن، أو فلا نجامعهن، في عندك بإثبات الهمز ولا بدون؟
فلا،
فلا، ما في نسخة بالهمز؟
في،
إيه في نسخة أفلا يعني بهمزة الاستفهام، أفلا نجامعهن، ويجوز حذف أداة الاستفهام ويكون الكلام أيضا على الاستفهام. فلا نجامعهن يعني نطق طريقة الكلام يدل على السؤال، فلا نجامعهن يعني أفلا نجامعهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال أنس فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ إن الجماع معناته مخالفة صريحة لمنطوق الآية، فلا تقربوهن حتى يطهر، فاعتزلوا النساء في المحيط، منطوق الآية. فكيف يطالبون بشيء يخالف منطوق الآية؟ لذلك تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام. وأنت إن كنت مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تظهر تغير الوجه لمن يخالف القرآن منطوقه أو مفهومه، لكن المنطوق أشد، مخالفة المنطوق من المنزل أشد من مخالفة المفهوم، لأن المنطوق يدركه من يدرك ألفبائيات العلم، أما المفهوم قد لا يدركه كل أحد. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لا يتغير وجهه إلا إذا انتهكت حرمات الله أو بدا ذلك. قال حتى ظننا أن قد وجد عليهما، معناته أن أنس بن مالك كان حاضر المجلس، لذلك قال ظننا أي الحاضرين في المجلس، ما كان هم فقط، كلهم، في هناك ناس آخرين أيضا غيرهما، قد وجد عليهما يعني حمل أو غضب عليهما، وجد بمعنى غضب عليهما، أو وجد بمعنى أنه حمل في قلبه شيء عليهما، كيف يطلبان مخالفة التنزيل؟ فخرج، شافوا أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب، خرج حتى يستكين الغضب ويذهب عنه الغضب. فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم طالعين ما مداهم يتجاوزون إلا شيئا يسيرا، إلا شخص جاي ومعه لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الكلام كله أنس هو الذي شهده. فأرسل في أثارهما، أرسل شخص يا أنس يا غيره روح ناديه، فرجع فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليه، أو فعرفنا أن لم يجد عليه، فعرف يعني هما أن لم يجد عليه، أو فعرفنا يعني جميعا نحن وهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يجد عليه، يعني غضب في لحظته، كيف تطلبون مني مخالفة المنصوص؟ فلما سكت علم رضاهما عن التنزيل فرضي عنهما المنزل عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الهدي، أن الإنسان إذا رأى من الناس إذعانا للتنزيل أن يذهب الغضب الموجود في قلبه على الناس. نكتفي بهذا القدر، نرجع إلى رجال الأسانيد. حديث عائشة الأول من طريق شيخ يحيى بن يحيى، وقد مر ذكره، نيسابوري التميمي راوية مالك قال قرأت على مالك. لما يقول قرأت على مالك بتاع المتكلم يعني إيش؟ يعني جلسة بروحه هو وياه، أو كان هو القارئ اللي هو يحيى والناس يسمع. قال مالك قرأت على مالك وإمام دار الهجرة ابن أنس الأصبحي أبو عبد الله عن ابن شهاب. سبحان الله، المدينة ما خليت من أهل العلم، اللي تتبع المدينة يجد فيه علماء فطاحل في كل زمان بالسند المتصل، بالسند المتصل. يعني احنا لما ذهبنا، لما كنت في المدينة كنا نسمع الأحاديث والفقه عن فطاحل، كل واحد منهم يشار إليه بالبنى. مثلا في الفقه الشيخ الوائلي رحمه الله، وفي الحديث الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله ونفع به العباد والبلاد. وهم أدركوا من؟ أدركوا أناس يشار إليهم بالبنى، مثل الشيخ بن باز يوم كان في المدينة، والشيخ عمر فلاتة. أنا أدركت الشيخ عمر فلاتة لكن مدة سنتين فقط، ولما تنظر للشيخ عمر فلاتة والشيخ بن باز أدركوا من؟ أدركوا الشيخ عبد الرحمن الأفريقي. وهكذا تجد السند متصل، لأن يصل الإمام مالك عن ربيعة الرأي عن الفقهاء السبعة من التابعين، عن علماء الصحابة في المدينة. شيء عجيب سبحان الله، من فضل الله. وهذا يؤكد حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحر. أحد معاني هذا الحديث أن العلم مهما انتشر فإن مرجعه إلى المدينة. ترى هذا الفهم دقيق، ما فهمه كثير من الشراح. والمعنى الآخر أن الإيمان لا يرجع من، يعني في آخر الزمان، وهذا منطوق حديث أبي داود في كتاب الفتن، قال لا تقوم الساعة حتى يحاصر الناس في المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. يعني أهل الإسلام يحاصرون حتى لا يبقون آخر يعني خندق لهم سلاح، وسلاح تبعد عن المدينة قرابة 180 كيلو تقريبا، ما ضبطت بالضبط، لكن قرابة 180 كيلو من جهة خيبر. الحديث على الإطلاق. يقول عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني عن عروة، عروة ابن الزبير ابن العوام، وهو أحد السبعة من سادات التابعين على أحد الأقوال في السابع منه، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية رضي الله تعالى عنها عن عائشة مر ذكرها. ثم أورد الحديث من طريق بلدياتنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني قال حدثنا ليث، ليث والليث بمعنى واحد، الليث بن سعد المصري قال وحدثنا محمد بن روح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث. الأول قال ليث يعني أسد يفتخر يقول شيخي أسد، والثاني قال الليث يجوز العباس عباس. عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة. شو الفائدة الآن من الإسنادين؟ فيه فائدة. هناك عن عروة عن عمرة عن عائشة، هني عن عروة وعمرة عن عائشة. طبعا عروة سمع من عائشة وسمع أحاديث عن عمرة وعن زوجته عن عائشة، ما في بأس. وقال حدثني هارون بن سعيد الأيلي مر ذكره، قال أحد بن باب مر ذكره. الإسناد اللي بعده قال أخبرني عمرو بن الحارث محمد عمرو بن الحارث أيضا مر ذكر هذا ولا ما مر؟ عمرو بن الحارث المصري عن محمد بن عبد الرحمن ابن نوفل المدني عن عروة بن الزبير عن عائشة. الإسناد اللي بعده قال حدثني يحيى بن يحيى مر ذكره، قال أخبرنا أبو خيثمة مر ذكره في أول الإسناد، زهير بن حرب النسائي هو أبو خيثمة هذا. قال حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرني أبو خيثمة، لا عفوا هذا في الطبقة الثانية، في الطبقة الثانية أبو خيثمة هو زهير بن معاوية، زهير بن معاوية بن حديج بالحاء المهملة، زهير بن معاوية بن حديج الكوفي، يعني في الطبقة الثانية. عن هشام بن عروة بن الزبير، هشام مدني ثم صار كوفيا في آخر الأمر. ثم ورد الحديث الذي بعده من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة مر ذكره، قال حدثنا حسين بن علي، وهو الحسين بن علي الجعفي، حسين بن علي الجعفي الكوفي، قال عن زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة الكوفي عن منصور عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة مر ذكره. ثم ورد الحديث اللي بعده قال وحدثني يحيى بن يحيى مر ذكره، وأبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره، وأبو كريب، أبو كريب هو محمد بن علاء بن كريب أبو كريب، وأبو كريب كنيته على اسم جدي محمد بن علاء بن كريب أبو كريب الكوفي. قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن حازم الضرير، محمد بن حازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي، عن ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق هو أحد الفقهاء السبعة من الفقهاء المشهورين في المدينة في زمن التابعين، كما قال ابن القيم رحمه الله إذا قيل من في العلم سبعة أبحر فقل هم عبيد الله قاسم، إذا ذكر القاسم. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أمه من جهة علي بن الحسين، وأبوه محمد ربيب علي بن أبي طالب، وتربى في حجر علي بن أبي طالب، فهو له جد فاطمة رضي الله عنها جدها من جهة، وأسماء جد فاطمة جد جدته من جهة، وأسماء جدته من الجهة الأخرى. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخي أبو كريب مر ذكره الإسناد الذي بعده، قال حدثنا ابن أبي زائدة يحيى ابن أبي زكريا، يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي، عن حجاج، وهو حجاج ابن أرطأة أو الحجاج، يجوز فيه الوجهان، حجاج والحجاج ابن أرطاء الكوفي، قال وابن أبي غنية، غنية على وزن فتية، غنية على وزن فتية بتشديد الياء، وهو عبد الملك ابن أبي غنية الخزاعي الكوفي، عبد الملك ابن أبي غنية الخزاعي الكوفي. قال عن ثابت بن عبيد الأنصاري الكوفي عن القاسم بن محمد عن عائشة. لحديث الإسناد اللي بعده، قال حدثني زهير بن حرب من ذكر أبو خيثمة، وأبو كامل الجحدري، كامل الفضيل بن الحسين الجحدري، أبو كامل الفضيل ابن الحسين الجحدري البصري، ومحمد ابن حاتم، محمد ابن حاتم السمين البغدادي، محمد ابن حاتم السمين البغدادي، كلهم أي ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطان البصري. قال زهير حدثنا يحيى عن يزيد ابن كيسان، يزيد ابن كيسان اليشكري، يزيد ابن كيسان اليشكري الكوفي، ويقال له البصري أيضا، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو حازم عن أبي هريرة هو سلمان أبو حازم الأشجعي. أبو حازم في هذه الطبقة اثنان لا تلخبط بينه، أبو حازم إذا روى عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي الكوفي، أبو حازم إذا روى عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة ابن دينار، وهو متأخر الوفاء، أما سلمان توفي قبل المئة، أما أبو حازم سلمة ابن دينار توفي متأخرا بعد سنة 30 و100. ثم الإسناد الذي بعده، قال أخبرنا أبو بكر بن مشيه مر ذكره، وزهير بن حرب مر ذكره، قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي، عن مسعر وهو ابن كدام الكوفي، وسفيان، سفيان هو أيضا كوفي، سفيان بن سعيد بن مسروق الكوفي، ثلاثتهم كوفيون. يقول أو وكيع ومسعر وسفيان واللي قبلهم كلهم كوفيون إلا زهير بن حرب فهو بغدادي، عن المقدام بن شريح، عن المقدام ابن شريح ابن هانئ، المقدام بن شريح ابن هانئ الحارثي الكوفي أيضا، عن أبيه شريح ابن هانئ الكوفي عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنه. حديث الذي بعده، قال حدثنا يحيى بن يحيى مر ذكره، قال حدثنا داود بن عبد الرحمن المكي منسوب، عن منصور بن المعتمر، عن أمه عن عائشة، عفوا منصور ليس بن المعتمر، منصور بن عبد الرحمن الحجبي، منصور بن عبد الرحمن الحجبي حجاب الكعبة، عن أمه وهي صفية بنت شيبة، صفية بنت شيبة الحجبية، صفية بنت شيبة الحجبية عن عائشة رضي الله عنها. الحديث الأخير أورده من طريق شيخ زهير بن حرب مر ذكره، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري قال حدثنا حماد بن سلمة البصري قال حدثنا ثابت ابن زيد البصري، ثابت ابن أسلم عفوا، ثابت ابن أسلم البناني البصري عن أنس بن مالك البصري الأنصاري رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيك. تفضل. هذا ما هو حج اليوم، يمكن هذا كان ممكن يعني قبل لأن الطعام يفسد، أما اليوم ما له حج، يروح قبل لا يدخل الاعتكاف يشتري كل شيء، يقول لهم بعد ذلك حتى لو متم وجعتم لا تكلموني. نعم، أنا متشدد في هذه المسألة لأني بعد ما رأيت أبي كيف يعتكف ورأيت الناس في المسجد وكيف يعتكفون عرفت أن اعتكافنا حنا بالكويت اسمه اعتكاف، الله يرحمنا وتجاوز عنه. بس تفضل صح كلامك صحيح. نعم، المفروض أن يكون قال رسول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناوله الخمرة، لكن هنا كلام متى نضع الأقواس، متى نضع الأقواس، هل كلام قولها قال رسول الله صلى أمرني رسول الله أن أناوله الخمرة من المسجد، هل هذا له حكم الرافع أو لا؟ فمن رأى أنه حكم له حكم الرافع إذن يضعه بين قوسين، أما قوله ناولين الخمرة هذا لا بد أن يكون بين قوسين، أما من المسجد الصواب أنه المفروض ما يكون بين القوسين. تفضل. عشرة أيام. لا أعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف أقل من عشر. نعم اعتكف مرة عشرين لكن لم يعتكف أقل من عشر البتة طول عمره صلوات ربي وسلامه. وكذلك الخلفاء الراشدون من كان منهم يعتكف ما اعتكف أحد قط منهم أقل من عشر، إلا ما علمت وعلمتم أن عمر كان نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما وليلة في الكعبة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي بنذر، وأمهات المؤمنين كن يعتكفن العشر كلها. نعم، ما حد اعتكف عشرين، النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فقط اعتكف عشر. المتحيرة حيرت العلماء. المقصود من المتحيرة هي التي ليس لها معرفة في تفرقة بين دم الحيض ودم الفساد، وليس عندها عادة مضطردة، وليس عندها عادة مضطردة، هذه يسمونها المتحيرة. متى ما صار عندها عادة مضطردة أو متى ما صار عندها تمييز خرجت من التحيير، وأخرجت العلماء من التحيير. نعم. أخوكم الشيخ عامر يسأل صح؟ هذه يقول يسأل يقول بعض الناس يسوي إعلان، لا تكون أنت بس، ها تقصده؟ إيش وزير ما يقصد؟ يقول بعض الناس يسوي إعلان نستقبل المعتكفين ويعمل لهم برامج ويخالطهم ويجلس معهم ويقول أدعوهم، وهل أفسد الدين إلى الاستحسان؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى هكذا؟ ما يفسد الدين إلا الاستحسانات العقلية، المفروض يدعوهم للاعتكاف يجلس معهم قبل ما يدخلون الاعتكاف، يا جماعة ترى هذه حقيقة الاعتكاف ألف با تا ثا جيم، تقدرون حياكم الله، ما تقدرون لا تشغلون المعتكفين، خلوكم مجاورين في الجهة هذه وأنا أجلس معكم وأعلمكم. واضح؟ بس ما أحب أن الإنسان يقدم استحسانه العقلي على النص القطعي، هذا يفسد الدين يا إخو، يفسد الدين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، سؤالك الثاني. الشيخ حمود الوايلي رحمه الله. نعم، لا لا، حمود الوايلي، حمود الوايلي، الشيخ حمود الوايلي رحمه الله كان من أجمع الناس لفقه الناس، كان يعرف المذاهب الأربعة كمعرفة أحدنا بأولاده وعياله. نعم، أظن له دروس مسجلة في المسجد النبوي. والله ما أدري، توفي الشيخ رحمه الله بعد ما كبر السن، درس سنين أكثر من 40 سنة في الجامعة الإسلامية. استغفر الله وإياك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.